بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني عشر المدلس. قال الإمام البيقوني: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا تعريف الإمام البيقوني في البيقونية. في عندنا التدليس مشتق من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، هذا لغة يعني، سمي بذلك لاشتراكهما في الخطاء، فأنه أظلم أمره على الناظر أو على الناظر فيه للحديث لتغطيته وجه الصواب فيه. ثم بالظلام الإنسان لا يستطيع أن يرى شيء على حقيقته، وكذلك عندما يكون فيه تدليس لا يراه، كان مثل التدليس في البيع مثلا. هلأ إذا واحد يدلس بالبضاعة، هذا في واحد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يبيع شيء من القمح، فرسول الله يده فوق المبلود أسفله، قال ما إذا قال بل له ماء السماء، قال فألف إنه إذا كان ماء السماء ببل ظاهره وببل باطنه، فهذا دليل أنه تدليس في البيع نهى عنه رسول. لذلك من جملة التدليس في البيع هذا الأمور اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل تعريفات باللغة كثيرة في التدليس، لكن هذا يعني مختصر. هي هنا تعليق عن كل مو موجود، هو مشتق من الدرس وهو الظلام، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه صواب فيه. يمكن مو موجود عن كل، هذا موجود بالنسخة الجديدة يعني. إذن التدليس قسمان، أحدهما أن يلوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. لما يقول عن فلان، أو أن فلانا قال كذا، أو قال فلان، هذه ألفاظ موهمة بأنه سمع ولم يسمع، كأن يقول شلون هذا بقى اللفظ الموهم، كأن يقول تحت عنكم الكلام عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. أنا أقول إن هذا إذا روى مثلا قال عن فلان، أو أن فلانا قال، أو قال فلان، هذا يوهم أنه سمعه ولم يسمع منه، لكن لو أنه أخبر عن فلان ولم يسمعه وتجاوزه فهذا مو اسمه تدليس، اسمه كذب، عم يكذب وعم ينقل عن إنسان لم يسمع منه شيئا. وهذا الكذب اتصف به بعض الرواة، وممن اشتهر به رتن الهندي، ومن أشهر هؤلاء الكذابين رتن الهندي. قال الرجل الذي هو اسمه رتن الهندي، قال الذهبي في الميزان عنه: وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريبة، ظهر بعد 600 فدعا الصحبة، بعد 600 من الهجرة ادعى انه من الصحابة والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله. هذا من اشهر الكذابين، لأنه تحتاج واحد مشهور بالكذب بقوله ابو الدنيا الاشج ويقال له ابن ابي الدنيا، لأن ابن ابي الدنيا المصنف الحافظ المشهور اللي له قريب من 200 مصنف، هذاك رجل عالم فاضل ابن ابي الدنيا، عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن ابي الدنيا القرشي البغدادي ابو بكر، له نحو 200 مصنف، توفي ببغداد سنة 281 هجري. هذا الثقة الإمام. لكن في شخص آخر يقال له ابن أبي الدنيا، وأكثر ما يقال له أبو الدنيا الأشج، هذا الكذاب. فاسمه عثمان بن خطاب البلوي المغربي، حدث بقلة حياء بعد 300، وكذبه النقاد فافتضح بذلك، مات سنة 327 هجري. هذا مات سنة 327 هجري، وكان يقول: ولدت في خلافة أبي بكر الصديق، وأخذت لعلي بركاب بغلته في صفين. يعني كمان يمكن الكذبة تبعه، قالوا انا ولدت بخلافة ابو بكر الصديق وانا مسكت بايش في علي ابن ابي طالب الدركاني بغلته، وهو كذاب. هذا ينبغي لان ابو الدنيا الاشج او ابن ابي الدنيا الاشج عثمان بن خطاب البلوي المغربي فهو احد الكذابين المشهورين، من بعد توفي سنة 327 هجري، ومع ذلك كان يدعي انه ولد في زمن ابي بكر وانه اخذ بركاب بغلة علي بن ابي طالب في صفين. ذلك دولي مو تدليس، هذا كذب صريح. نعم. ومن الاول شوف انه روى معنود يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما وانه قد سمعه منه، هذا من النوع. قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: وحدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. روى هذه القصة بسنده الحاكم في المدخل إلى كتاب الإقليم. فهذا ممن إيش؟ روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو لأنه نسوين متمازل الكتب الثاني. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وأنا له معنى أن الزنا سهل، لكن علي مدى ايش انه شناعة الكذب، انه اذا واحد زنى هذا يكون برا نفسه، ولكن اذا كذب في الاسانيد وكذب في احاديث رسول الله فقد غير في شريعة الله بكذبه، لذلك ذنبه اعظم. قال ابن الصلاح: وهذا محمول منه على المبالغة والزجر. في رقم تحت: ويمكن أن يحمل على ظاهره ويخص بنوع من التدليس، وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة. من جواع الأمير روى بيروي عن من قبله يلي قبله إما ضعيف أو كذاب، قام حذفه بالمرة له ضعيف أو كذاب وروى عن من فوقه وهو لم يأخذ عنه ولم يروي عنه شيئا. لذلك يعني من الأمور الشنيعة في الكذب إنه يحذف الضعيف أو يحذف الوضاع، يقوم يصير تطلع هذا الرجل ثقة اللي قبله ثقة لأنه هو حذف الضعيف. لكن لو رجعنا إلى التاريخ متى ولد هذا ومتى توفي ومتى ولد هذا وتوفي، يتبين لنا حتما أن هناك حذفا في السند. نعم. وقال الشافعي رحمه الله التدليس أخو الكذب. هل انتعت هذه الكلمة في التدليس أخو الكذب؟ نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقل الشافعي، يعني من كلامه بالأصل لكن هي من نقله للإمام الشافعي رحمه الله. ليه يقول ولا هذا حافظ أنا هيك تعريفات أو باللغة العربية تعريف التدليس؟ الدلس السواد والظلمة، والدلسة الظلمة. فلان لا يدالس ولا يوالس، يعني لا يظلم ولا يخون. المدالسة إذا باعك شيئا فلم يبينه لك، بيع سقط العيب فيه، دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. ومن هذا أخذ التدليس في الإسناد، وهو أن يحدث به عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه، وإنما سمع عمن دونه ممن سمعه منه. وقد فعل ذلك جماعة من الثقات الشيخ التدليس، فعلها بعض الجماعة لم الحسن البصري ثقة إمام، ومع ذلك كان يدلس. فكاد ابن دعامة السدوسي ثقة ومع ذلك كان يدلس. ومن هذا نعلم أن التدليس فيه ظلمة ينتج عنها تغطية حقيقة الأمر عن الناظر إليها. يعني من ناحية تعريف التدليس في اللغة. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. يعني شلون كان ما المعنى انه مثل الحديث المرسل، منهم من رده مطلقا منهم من عمل به مطلقا وفيه التفصيل. كذلك هنا البعض قالوا انه رواية المدلس ترد مطلقا، والبعض قالوا تقبل مطلقا، والصواب التوسط كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أن هذا الرجل الذي عرف بالتدليس إن صرح بالتحديث أو الإخبار أو السماع قبلنا حديثه، وإن لم يصرح بالتحديث والسماع بل روى بالعنعنة نتوقف في حديثه. كثير مثلا أحيانا يجي حديث عن الحسن البصري عن فلان، يجي المحدثين يتوقفوا فيه إن هذا الحسن البصري صحيح رجل إمام ورجل ثقة، لكن عرف بالتتبع أنه إذا روى بالعنعنة فهو مدلس. فلذلك إذا لم يجدوا رواية أخرى لهذا الحديث في مكان آخر قد صرح بالتحديث فلا يقبل حديثه. يعني هذا رأي الوسط، لا مع لا إفراط ولا تفريط. البعض قال يقبل على طول رأي رواية المدلس، مو صحيح. والبعض قال لا يقبل مطلقا، فما هذا مو صحيح، وإنما التفصيل. الرجل معروف بالتدليس، إذا روى الحديث بالعنعنة نتوقف فيه حتى نرى رواية قد صرح فيها في التحديث والإقرار نقبلها، وإلا فإن لم نجد له رواية إلا بالعنعنة
فهي منحوزة وهي ضعيفة. جاي بعمول هون ومن الحفاظ طبعا بعض الحفاظ ومنهم ابن حزم كما صرح في أوائل كتابه الأحكام من جرح من عرف بهذا التنكيس من الرواة ترد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. يعني هذا الرجل اللي معروف بالتدليس فسواء جاب الحديث بالعنعنة أو جاب بالتحديث والسماع ما يقبل حديثه هذا رأيي لكن هو الصواب. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله وهذا رأيه في الرسالة قال في الرسالة الإمام الشافعي ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. هذا الإمام الشافعي لا يقبل خلاص فقط تقيم هذا الرأي اللي هو الصواب رأي الصواب الإمام ابن حجر العسقلاني إن رأيه لا نحن ننظر في رواياته ولذلك نرى أحيانا في بعض روايات المدلسين المعروفين بالتدليس أحيانا نجد في صحيح البخاري في صحيح مسلم حسن البصري قتادة بن دعامة ابن جريج المعروفين مثلا بالتدليس مع ذلك روى له من البخاري ومسلم بالعنعنة. كل ذلك قالوا ما من رواية إذا رأيناها في البخاري أو في مسلم لهؤلاء الذين عرفوا بالتدليس ورأينا هذه الرواية بالعنعنة إلا وله رواية خارج الصحيح قد صرح فيها بالتحديث أو السماع. فإذا الإمام البخاري قبلها ووضعها في صحيحه لأنه روايته بالتحديث التي هي خارج الصحيح ليست على شرط البخاري وإنما هذه الرواية التي هي بالعنعنة في صحيح هي على شرطه. وكونه لا يقبل لا تقبل روايته بالعنعنة لكن له رواية خارج الصحيح صرح فيها بالتحديث والإخبار فاعتبره ولذلك رواها بالعنعنة في صحيحه. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل هل عن الجعليه لا رأي من يقول ترد روايته على طول ولا من تقبل روايته على طول والصواب بل والصحيح هو التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد سواء كان بعن أو أن أو قال يعني كل ألفاظ محتملة. قال ابن تيمية في المسودة هون عندي جايين المسألة ومن أكثر يعني الراوي من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعنته. قال أبو الحسن من القطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. أو نبدأ نرجع هذا الرأي الذي هو بالخاص إن إذا وجدنا رواية صرح بها بالسماع قبلناها وإلا فإذا بقي على رواية العنعنة لا يقبل. قال وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث جماعة من هذا الضرب من الذين عرفوا بالتدليس كالسفيانين سفيان الثوري سفيان بن عيينة والأعمش سليمان بن مهران الأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي وهشيم بن بشير الواسطي وغيرهم المعروفين بأنه عندهم تدليس لذلك في روايات لهم بالبخاري ومسلم بالعنعنة ولكن لم يذكرها البخاري ومسلم بالعنعنة في صحيحه إلا وقد رأى رواية أخرى له خارج الصحيحين صرح فيها بالتحديث والسماع بالتحديث والسماع. فإذا نقل السيوطي في التدريب مضى مزيده فإذا دعاه نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم صاحب المستدرك قال أهل الحجاز شو يقول الحجاز مكة والمدينة والطائف يقول الحجاز الباقي أهل نجد أهل الحجاز مكة والمدينة والطائف ومعهم جدة جهوري كل المنطقة أسمع أهل الحجاز. أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وعند الأجر إيران يعني وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة في العراق. دائما المشاكل تأتي هنا من المشرق. ونظر يسير من أهل البصرة. وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي الواقفي، فهو أول من أحدث التدليس بها في بغداد. إلى يعني من عند أهل بغداد إلى أن وصل الأمر إلى أبي بكر ما كان في التدليس، فعند أبو بكر هون أول من دلس. وعنده إلى أبي بكر إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس في أهل بغداد. فقد ألف الحافظ برهان الدين صفد من عجمي المتوفى 841 رسالة في التدليس والمدلسين، طبعت في حلب. وكذلك الحافظ بن حجر المتوفى 852 ألف رسالة طبعت في مصر. عنوانه بعدين حاء شيخ أحمد الشافعي أقول: فكلام الحاكم عن هذا بمر معنى متعقب، فكثير من أهل تلك البلاد المذكورة عرف بالتدليس. تنظر طبقات المدلسين. ابن حجر في له رسالة اسمها طبقات المحدثين، فهناك في بعض الأسماء اللي هي من أهل تلك البلاد التي قالوا ما كان فيها تدليس وإنما كان قليلا، أما أكثر أهل التدليس من كوفة وتواضعها. كان يعني يقول إنه هذا صف بن العجمي ألف رسالة في التدليس، وابن حجر العسقلاني ألف رسالة في التدليس، والحافظ السيوطي ألف رسالة في التدليس. وفي الحقيقة يعني كثير من الرسائل التي ألفت في التدليس هذا سجول. الكراديسي الحسن ابن علي توفي 245 هجري ألف رسالة في التدليس. النسائي أحمد بن شعيب صاحب السنن كمان يصنف في المدلسين، وذكر النسائي دوري الحجاج بن أرطاق الحسن البصري قتادة حميد الطويل يونس بن عبيد سليمان التيمي يحيى بن أبي كثير أبو إسحاق السبيعي الحكم بن عتيبة إسماعيل بن أبي خالد أبو الزبير بن أبي نجيح بن جري سعيد بن أبي عروبة وكيمة بن بشير الواسطي بن عيينة. فهؤلاء 17 ممن وصفه من النسائي بالتدليس. الدارقطني ألف رسالة في التدليس وفاة 385 هجري. كذلك الخطيب البغدادي ألف في التدليس وله كتابان في ذلك. العلاء خليل بن كيف فلجي وفاة 766 صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، كذلك ألف في المدلسين. المقدسي أبو محمود أحمد بن محمد الذي توفي 765 ألف في المدلسين. الحافظ الذهبي له منظومة ذكرها في ترجمة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، كذلك ذكر بعض أسماء المدلسين. العراقي صاحب أبو الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين شيخ ابن حجر العسقلاني كذلك ألف في المدلسين. أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم كمان له الحلبي برهان الدين سطرع ابن العجمي لمرمانة كذلك ألف. ابن حجر العسقلاني له في كذلك رسالة في
نعم.
قال من الأدماء هلا في كمان الزاهر المتمان والشيخ حماد الأنصاري هذا رجل من المدينة المنورة أصل النادي كمان له إيش إتحاد ذوي الرسوخ بمن روي بالتدليس من الشيوخ يعني هي كثير من الناس ألفوا في هذه المواضيع. لذلك هنا آل ابن الصلاح في علوم الحديث فالصحيح التفصيل بين ما صرح فيه للسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الدرج كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. أرينا التعليق. قلت عن ابن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال. في تدليس بمعنى إرسال خفي تسموه. هذا الإرسال الخفي شو يعني؟ المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. قال الحافظ العلائي في كتابه جامع التفصيل في أحكام المراسيل في بيان المراسيل الخفي إرسالها، وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق والأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والفرق بين المدلس والمرسل دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الفرق بين الاثنين يعني. أما جملة الفروق وإلا هو اسمعات لا يعرفه إلا الأئمة النقاد والزهابذة والعلماء العارفون بهذا. أما هذا من جملة ما هناك الفرق. التدليس يختص بمن روى عمن عرف، يعني معروف انه التقى به لكن ترى الرواية التقى فيه روى عنه للا، اما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. قلت وغاية التدليس انه نوع من الارسال بما ثبت عنده وهو يخشى ان يصرح بشيخه فيرد من اجله والله اعلم. قال الخطيب البغدادي في الكفاية ساعة ما بعد موجود عنكم هذا، التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حاله حال المرسل لإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهم لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال. والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه، فلهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس. يعني الإرسال الخفي ما ذموه، وما ذموا الإرسال التدليس بالعنعنة. وقال الحافظ أبو الحسن بن قطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام معرفا التدليس، ونعني به أنه يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه فأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. المعمول عن أحسن من سمعه يحتاج ما سمع زي ما نسميه تدليس، ومثل تدليس الإرسال الخفي. هذا قسم. وأما القسم الثاني من التدليس تعلم وهو أخف من الأول، فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. على حاله يعني عم يذكر عندي احتمال انه في حجر، اما هو ما في تدليس شيوخ، رجل درس على شيخ، هذا كان خطيب البغدادي وبعضهم يقوم به العمل، فبيجي يوصل شيخه مرة باسمه ومرة بكليته ومرة بلقبه ومرة بنسبه، وهو نفس الشخص لكن هذا اسمه تدريس شيوخ، ليوهم أن شيوخه كثيرة وهو شيخ واحد. يعني لا شيخ نفسه جنوي مرة يقول اسمه الصريح المعروف فيه، أحيانا يقول بكلته أبو كذا، أحيانا بلقبه، أحيانا بنسبه، ويوهم أن هؤلاء عدة شيوخ وهم شيخ واحد فقط. فهذا أقل من التدريس العنعمي والاحتمال أن يكون فيه ساقط أو ما سمع زي ما هنا، وهو أخف من الأول كما في فتح المغير. كان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، في الواحد يضيع هذا مشهور باسمه زي أحيانا، هذا بيضيع المحقق اللي بده يستلم الحديث. يعني مرة من هذا النوع شيخ كبير بالحديث عم يشتغل، فمر واحد أبو هلال فلان كذا، فقال ليس له ذكر في شيء من الكتب الستة، لأنه هو مذكور بالكتب الستة لكن مو مشهور بكنيسة أبو هلال، إنما مشهور باسمه. فالشيخ ذاته أن هذا يعني نفسه هو أبو هلال لكن ليس مشهورا بأبي هلال. لو رجعنا إلى ترجمته فلان المشهور به اسمه الصريح هي أبو هلال، لكن هو باعتبار عم يدور على أبو هلال، أبو هلال ما وجد أبو هلال في التراجم، لكن الاسم موجود اسمه وكنيته أبو هلال. لذلك هذا بصير أحيانا بفوزة، لكن ذلك هيك شخص يعني مشهور بكنيته نجيبه بكنيته. أبو بكر الصديق مش كل الكنية، أبو هريرة مش كلهم بكنيته، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، لكن في غيرهم إذا مشهور باسمه هذه مشهور بكنيته ممكن يوجد في أي كتاب من تراجم الرجال الدائي، أما المشهور باسمه مو مشهور بكنيته لو نظرت في الكنى كلها ما بتلاقيه، لأنه مو مشهور بالكنية. لذلك هذا بصير بقى هوني اسمه تدليس الشيوخ. فهو أراد خاصة حافظ البغدادي أبو بكر، فكان يريد من وراء ذلك أن يكسر شيوخه، فذلك يأتي إلى الشيخ الواحد فيذكره أربع مرات أو خمس مرات موهما السامع أنه أربع شيوخ أو خمس شيوخ وهو شيخ واحد. هذا تدليس الشيوخ صح نامني، لكن أخف من الأول زي ما نقول هوني. ويختلف ذلك باشتداد المقاصد، يعني شو قصده انه عم يغير اسم الشيخ وكنيته ولقبه ونسبه، فتارة يكره اذا كان قصده كثرة الشيوخ يكرهها، كما اذا كان اصغر سنا منه، يعني هو احيانا شيخه اصغر من سنا، فلذلك عم يغير يجيبه بالكنية مشان حتى ما يظهر ان شيخه اصغر منه. هذا من جملة الامور. أو نازل الرواية ونحو ذلك، فتارة يحرم إذا غير اسم الشيخ ذكره بكنيته أو نسبه أو لقبه وقصد من وراء ذلك الشهرة، هذا يكره. أما أحيانا يحرم إنت كما إذا كان غير صفة فدلسه لئلا يعرف حاله، شيخه ضعيف أو شيخه كذاب، أمره غير اسمه بكنية او بلقب او بنسب فضيع طالب العلم عن هذا الانسان، هذا حرام لانه ما عاد يستجد الصواب مثل هذا. او اوهم انه رجل اخر من اصدقائي على وفق اسمه او كنيته، هنا اسماء نفسها تبقى نفس الاسم ونفس الكنية لكن هذا ثقة وهذا ضعيف. لذلك لما تجي مثلا في كتاب الحافظ المزي رحمه الله أن يجد كتابه أنه لما يذكر هؤلاء الذين هم متشابهين في الأسماء والكنى، لكن يذكر شيوخ هذا التلاميذ هذا فيتبين أنه من المقصود من ذلك، حتى ما يكون شيخ على شيخ آخر، حتى ما يكون الثقة افترق بالضعيف أو الضعيف افترق بالثقة، فيذكر جميع شيوخه وجميع تلاميذه.
بينما الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب يذكر بعض الشيوخ وبعض التلاميذ، لذلك قد احيانا يفوت على الانسان. اما لما نرجع على تهذيب الكمال باسماء الرجال للحافظ المزي فباعتبار ذكر جميع شيوخه وجميع تلاميذه ما عاد يفوت عليه الموضوع. نعم. ما فهمت؟ نازل يعني بيكون شيخه مع انه اصغر منه قد يكون روايته اعلى، وهو هو التلميذ روايته انزل، فما بده يظهر انه الروايه انزل من الحديث. اي نعم. عندنا رقم هون اثنين، شو هذا؟ قال ابن الجوزي في تلبيس ابليس، في تلبيس ابليس مبينا تلبيس ابليس على بعض اهل الحديث. هم هذا كتاب تلبيس ابليس جيد، يعني كتاب الامام نرى ان شلون الشيطان بيلبس على الملوك، على الامراء، على الشيوخ، على التلاميذ، على التجار، على الصناع، عن كذا. فمن جملة على المحدثين يلبس الشيطان. ومن هذا الفن هو ايش؟ التلبيس، تلبيسه بالرواية. فتارة يقول أحدهم فلان عن فلان، أو قال فلان عن فلان، يوهم أنه سمعه، سمع منه المنقطع ولم يسمع، وهذا قبيح لأنه يجعل المنقطع في مرتبة المتصل. ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب فينفي اسمه، يحذف الضعيف والكذاب، فربما سماه بغير اسمه، يعني معروف بأنه باسمه هذا ضعيف وكذاب، غير اسمه للكنية ضعيف الطاسي، وربما كناه وربما نسبه إلى جده لئلا يعرف. وهذه جناية على الشرع لأنه يثبت حكما بما لا يثبت به. يكون حديث ضعيف لا يخذ منه حكم، فلما غير ظن أن طالب العلم هذا إسناد متصل صحيح ورجال الثقات، وهو محذوف وعيد ضعيف وكذاب. فأما إذا كان المروي عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لئلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه، أو يقول المروي عنه في مرتبة الراوي فيستحي الراوي من ذكره، فهذا على الكراهة والبعد من الصواب، وهو قريب بشرط أن يكون المروي عنه ثقة. كان أن يكون هذا ضعيف كذاب قالوا ضيع الإنسان وغير الحكم. أما ثقة والشيخ إذا يروي عنه ثقة لكن غير مثل ما قلنا حديثه لما كان ضعيف كذاب وغير حرام. أما إذا كان شيخ ثقة لكن غير من الاسم للكنية للنسب لللقب بتمويه، التمويه على المتبعين لكي يظنوا أن هذا الشيخ هو أجل شيوخ، فهذا يكره، يعني هذا من المكروه اللي هو أخف ضررا. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري، هذا أبو بكر المجاهد بن مقري توفي سنة 324 هجري، ويعتبر هذا أول من كتب في علم القراءات، وذلك كتابه اللي هو عبارة عن مجلد كبير، هذا أبو بكر المجاهد بن مجاهد المقري، يعني كتبه يعتبر من أقدم الكتب التي ألفت في علم القراءات، موجود هذا المطبوع. عن أبي بكر بن أبي داود، أبو داود صاحب السنن، اسمه سليمان بن أشعث ابنه مسلم. عن أبي بكر محمد بن حسن النقاد المفسر، هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقري، شيخ المقريين في عصره، وكان ضعيفا في الرواية، مات 56 لو ترجم به لسان الميزان وتاريخ بغداد بن خطيب. فلما نقول اوهم فذلك ما عاد نعرف منه هو ايه، فبالضيع الطاقي يكون رجل ربما ضعيف فيظن الناس انه هذا هو الثقة، فلذلك هذا اسمه جملة التدليل. فقال حدثنا محمد بن سند نسبه الى جد له، يعني غير اسمه، هو نقول محمد بن حجم النقاش المفسر، قال محمد بن سند، وهذا سند من الاسماء اجداده، فضيع الناس في هذا أنه رجل آخر. هنا يقول الشيخ وبقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة وفيه تبرير شديد. هذا اسمه ايه؟ تدليس التسوية. خذف رجل ضعيف وأبقى ثقة مع ثقة، فظاهرا يجي طالب العلم يقرأ الحديث، انظر فلان بالتقريب ثقة، فلان ثقة، فلان ثقة، لكن في حذف بين اثنين من الثقات واحد ضعيف. فلذلك هذا اسمه تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. نعم. وفيه تغيير شديد. وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد، هذا اشهر ما شهر من المدلسين في تدليس التسوية، فذلك المحدثين حطوا قاعدة عليه: احذر احاديث بقية وكن منها على تقية فانها غير نقية. يعني جيب بالك اذا بيجي بقية ابن الوليد تتهينا، جيب بالك لانه هذا له شغلات غريبة بالتعليق. احذر احاديث بقية فانها وين، وكن منها على تقية فإنها غير نقية. وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. يرجع من خير، لأن الإمام الأوزاعي ما يروي عن ضعفاء، تتروى عن هذا الضعيف فليكون عزكم من السند. فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وسجلتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، وهذا التدليس أبحث أنواع التدليس مطلقا وشرها. ومنه تدليس العصر، كأن يقول: حدثنا فلان وفلان، عطف واحد على واحد، وهو لم يسمع من الثاني المعصوم، سمع من الأول، لكن وفلان ما سمع منه الثاني، وقد ذكر عنه شيء من أنه فعله، شيء من ابن بشير الواسطي. نجي ربه، قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب زاهجا
عن ابي القاسم الازهري.
مره جاءه ابو القاسم الازهري، يجي مره ثانيه جايبه عن عبيد الله ابن ابي الفتح الفارسي هو بذاته، مرة قال عن عبيد الله ابن احمد ابن عثمان الصيرفي، والثلاثة شخص واحد. فلذلك اوهم السامع ان كل شيوخ وهم شيخ واحد. وكذلك يروي عن الحسن ابن محمد الخلال، وعن الحسن ابن ابي طالب، وعن ابي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، كل واحد، لكن عطى كأنه تشيوه. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، هذا أبي القاسم التنوخي له كتاب الفرج بعد الشدة، هذا شيخه للحافظ البغدادي صاحب تاريخ بغداد، هذا رجل معروف مشهور التنوخي. فشوف شو بيعمل عن شيخه التنوخي، شو كان ينوع باسمه. وعن علي ابن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي، وعن علي ابن علي المعدل، والجميع شخص واحد. شيخ واحد عرفوا بأربع أسماء، وهذا شيخ التنوخي معروف يعني الخطيب البغدادي. فلذلك هذا اسمه تدليس الشيوخي،
يكره أن يصير تلبيس على القارئ. يعني أحيانا يجوز أن الواحد يعرف أن هذا مشهور أبو القاسم التنوخي علي بن المحسين، لكن لما يجي إلى أسماء أخرى مين مشهورة يقوم بضيق يدور على ترجمتها بلاقيها، فيظن أن الحديث ضعيف فيه مجهول وهو رجل معروف، لكن مو معروف بالاسم معروف بغيره. وله من ذلك الكثير والله أعلم. مين خطيب البغداد الله يرحمه؟ ومنه تدليس السكوت، كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة، فهو ما بين السكت يظن أنه هشام بن عروة سمع منه، أو الأعمش موهما أنه سمع منهما، وليس كذلك. وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه. ابن الجوزي له 500-600 مؤلف، فذلك أحيانا يفعل هذا في بعض مؤلفاته ليوهم الناس لكثرة شيوخه. وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يصطب له الناظر فيحكم بجهالته. وهذا ما بيعرف انه بيعرف الاسم المشهور، أنا شيخ التنوخي مشهور انه ابو القاسم علي بن حسين، اما اذا قلنا له اسم ثاني طالب العلم ما راح يهتدي له، فيظن ان هذا الشخص مجهول فيحكم بضعف الحديث. فهذا من جنة الامور ليش كرهوه؟ كرهوا ذلك تدليس الشيوخ، لانه يوهم الطالب ان هذا شخص اخر وهو نفسه بذاته. كان ارينك تدليس، لان تدليس الشيوخ تدليس التشخره وتدليس العطف، ما انه حدثني فلان وفلان يشكت يظن ان فلان الثاني سمع منه وما سمع منه، هذا تدليس العطف مر معنا. في عنا تدليس القطع، قال الحافظ بن حجر في تعريف اهل التقديس رساله تعريف اهل التقديس باهل التدليس، وهو ان يحذف الصيغه ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن انس. تدليس السكوت حكينا عنه. تدليس الصيغ، وهو ان يطلق الصيغه في غير ما تواضع عليه اهل الاصطلاح، فان يصرح بالاخبار في الاجازه او بالتحديث في الوجاده او فيما لم يسمعه. كمان هذا غير الصيغه، تدلس الصيغة التي روى فيها. في نوع يسموه تدليس البلدان، ويلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان، قاله الحافظ ابن حجر ومثل له بما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس، وأراد موضعا بالقراقة. إذا أطلقت الأندلس فالمعروفة، لكن في أندلس صغيرة بمصر بالقراقة، فهذا اسمه تدليس بلدان. هلا نحن عنا بالشام هون مثلا في عنا العمارة والديوانية، وفي ببغداد العمارة والديوانية. فإذا واحد قال حدثني فلان بالعمارة، يقول العمارة في دمشق، حدثني فلان بالديوانية في ديوانية دمشق مو ديوانية العراق، هذا اسمه كمان تدليس بلدان. ما يقول انه يعرف انه الرواية وين كانت من دمشق ما هي بالعراق. وهكذا من انواع التدليس. يا اخوانا ما اكثر المدلسين في هذا العصر، سواء كان في الحديث او في البيع او الشراء او غير ذلك من الاشياء، فالتدليس شائع، ونسأل الله ان يعافينا منه. وهو هذا كتابنا هنا حاكي أشياء كثيرة عن التدليس وأنواعه ومراتبه، مراتب التدليس ومصنفات
التدليس والمدلسين، مراتب المدلسين. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، يعني على ندرة. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. المرتبة الرابعة من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين. المرتبة الخامسة من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم، أو يعني بالتدليس لا وجه له إلى آخره. هذول مراتب المدلسين. حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين بالعنعنة إلا أنه على الغالب الأحاديث الموجودة في البخاري أو مسلم عن هؤلاء المدلسين بالعنعنة فيحمل على أن لهم رواية غير هذه الرواية خارج الصحيح وصرحوا فيها بالتحديث أو السماع. تدليس الشيوخ عرفنا أنه مثل حكاية ابن الجوزي، مثل الخطيب البغدادي الذين شهروا بتدليس الشيوخ، يأتون بأسماء شيوخهم بشتى الأشياء، بأسماء أو كنى أو نسب أو مثلا لقب أو غير ذلك. قدمنا أن المدلس إذا روى بالعنعنة لا تقبل روايته، وهذا الحكم وإن كان عاما إلا أنه يستثنى منه حالات خاصة تقبل فيها عنعنة المدلس، وهي سفيان بن عيينة والباضي الثالث، سفيان الثوري، يحيى بن سعيد القطان، الليث بن سعد، يزيد بن زريع، حفص بن غياث عن الأعمش. أقوال العلماء في حكم الرواية عن منصبنا بتدليس الإسناد لأن في كل أقوال، قول واحد أنه يقبل تقبل رواية المدلس، الثاني لا تقبل مطلقا، الوسط هي رواية رأي الحافظ بن حجر العسقلاني، إذا صرح بالتحديث قبل، وإلا إذا لم يوجد له رواية بالتحديث والسماع فروايته بالعنعنة ترد. طرق معرفة التدليس، يعني شو بدنا نعرف؟ يعرف التدليس بإخبار المدلس عن نفسه بذلك، كما وقع لهشيم بن بشير الواسطي عندما سأله طلابه هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. نعم. ثانيا أن يسأل عن سماعه من ذلك الشيخ ويراجع فيه حتى يخبر باسم من سمعه منه. ثالثا أن ينص على ذلك أحد النقاد، يرى التدليس إيش؟ أن ينص على ذلك أحد النقاد، وأمثلته كثيرة في كتاب العلم، معادة الإشعالات تذكرها كتب العلم. ويعرف التدليس أيضا بالتاريخ ولادة والوفاة، ذلك هذا اللي الحقيقة يعني قصم قاصمة الظهر مثل ما قال الحافظ بن حجر، إنه إذا واحد حدث شيخ جينا نظرنا متى مولد هذا ومات والثاني وجدنا بينهما بونا شاسعا، فهذا دليل على أنه في انخفاض السند، وعرفنا ذلك بالتاريخ. وذلك بمراجعة كتب التراجم والمراسيل والعلل وغيرهما لمعرفة سماعات الرواة وأحوالهم، فإذا وجدنا فيها مثلا أن فلانا لم يسمع من فلان إلا حديث كذا أو أربعة أحاديث أو عشرة ونحوها، ثم وجدناه قد روي عنه أكثر مما ذكر، علمنا أن ذلك مما دلسه عنه. ومن جملة ما يعلم به جمع طرق الحديث، فإذا وجدنا في إحدى الطرق زيادة راو على غيرها وإن صرح بالسماع في موضع الزيادة كانت الناقصة معللة أو معلّة بالزيادة، فإذا كان الراوي مدلسا عرف أن ذلك مما دلسه. قال أبو الحسن بن الخطان: إذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع. قال الحافظ بن حجر معقبا عليه: هذا بخلاف غير المدلس، لأن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منهم ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى وثبته فيه الواسطة. من جملة أشياء ما يعرف لظهوره من تدليس الشيوخ، فإذا ذكر من اشتهر باسمه أو بكنيته بغير ما اشتهر به عند الناس كان تدليسا لا يحتاج إلى دليل، وأمثلته أكثر وأظهر من أن نمثل له هنا ففيما قدمناه غنى عن إعادته. تدليس الشيوخ هذا بمعنى أنه يغير ويبدل اسمه بكنيته بلقبه. مفاسد التدليس: للتدليس مفاسد كثيرة، منها ما يجرح فاعله في دينه أو إخلاصه أو تواضعه، ومنها ما يؤثر على الحديث النبوي سواء بتقويته وليس هو كذلك، أو بتضعيفه، أو بإيهام علوه، أو بالرحلة بسببه. وأعظم مفاسده أنه سبيل إلى التدين، يعني يسر سبيل التدليس يصل إلى التدين، فإفساد للدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا من الكبائر بل من أكبر الكبائر. ذلك أن المدلس إذا حذف شيخه أو شيخ شيخه الضعيف أو الكذاب وسوى الإسناد من الثقات صح الحديث أو حسن بينما هو ضعيف أو موضوع، وكذا إذا سمى شيخه الضعيف أو الكذاب بما لا يعرف به حديث الشيوخ توافق اسم شيخ له ثقة ربما حمل الحديث عنه على أنه عن الثقة وصار صحيحا وهو في الحقيقة ضعيف أو موضوع، وفي ذلك كله كذب وغش للمسلمين بل فيه خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المفسدة يرجع إليها كثير من المفاسد التالية. قال الذهبي وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع. هذا إن دلس عن ثقة، فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله، بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا. ومن مفاسد التدليس التزين، وأثره على إخلاص العمل لله بين وواضح، حيث يري المدلس الناس أنه سمع ما لم يسمع، يعني يزين الكلام، وهذا مقارب للإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه. ولذا فالمدلس داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني ضاع بشيء وباطل شيء آخر. قال حماد بن زيد: ولا أعلم المدلس إلا متشجعا بما لم يعطى. من مفاسده تصحيح ما ليس بصحيح من الأحاديث، وهذا يقع في تدليس الإسناد والشيوخ، لكنه في تدليس التسوية أشد خطاء. فأنا سبع بقية بن الوليد أحذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية، تضيع المروي عنه ومن عم يدلس باسمه فبيضيع، فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. فهذه نهاية عظمى ومفسدة كبرى. منها أيضا تضييع الحديث المروي، ومنها الأنفة من الرواية عمن حدثه، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإصدار بأخذ العلم عمن أخذه. الجلمة شيخ صغير حجبه حتى ما يبين الشيخ أصغر منه سنان، هذا كله يعني يضيع على الإنسان الصواب. وذلك سؤال لا إله إلا الله، وفي ابن الجراح الرؤاسي أنه لا يكون طالب العلم لا ينبل، يعني لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. في الرواية توعير طريق معرفة الراوي، يعني بضيعه ما بيعرف يلاقي درجة ترجمة الرجال، وهذا بين في تدليس الشيوخ. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، ذلك خلاف موجب الورع والأمانة. 10 عدم النصح وترويج الباطل، حيث غش المسلمين بروايته عن الضعفاء والكذابين وتدليس حديثهم أو عن الثقات وتوعير طريق معرفتهم. تبعيد بعض الثقات كما في قصة الوليد بن مسلم، حيث حذف شيوخ الأوزاعي وسوى الإسناد، فقال له ليس من خارج، فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث ملكية فأسقطتهم أنت وصيرت من رواية الأوزاعي عن الثقات. ضعف الأوزاعي مع فيه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وهذا يؤثر في صدقه، خاصة إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه. التدليس جرح كما سيأتي في حكم إن شاء الله في بحث الجرح والتعديل، يعني من الجرح التدليس. التدليس ذل لسؤاله أسمع أم لا. قال ابن معين إني لا أزين الحديث بالكلمة فأعرف مزلة ذلك في وجهي فأدعوه.